إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه واتفقن عليه في الغيرة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة غيرته على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المؤمنين عامة، قال للنبي الكريم: هلا حجبت نساءك؟ فأنزل الله عز وجل آية الحجاب في سورة الأحزاب، وآية الحجاب هي من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إلى قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه آية الحجاب كان وقت نزولها صبيحة عرس النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش البسدية، تلك المرأة التي تولى الله عز وجل تزويجها بنفسه، وكان ذلك في السنة الخامسة في شهر ذي القعدة. وأمر الله عز وجل نبيه الكريم أن يأمر نساءه الطهريات ونساء المؤمنين عامة أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يتميزن عن سمات نساء الجاهلية. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وذلك أدنى أن تعرف المرأة العفيفة من غيرها فلا تؤذى، وذلك أدعى وأعون على غض الأبصار. هذه آيات واضحات صريحات بينات نزلت قبل أكثر من 14 قرنا تقضي بوجوب التستر والتحجب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، من اللطيف الخبير الذي يحب الخير لعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم تجد أكثر نساء المسلمين وللأسف الشديد تجد أكثرهم عن هذا الأمر غافلات، ولأعداء الله من اليهود والنصارى متبعات، فهيهات هيهات، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يربي بناته تربية إسلامية محمدية له أجر عظيم وخير جزيل. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات فاتقى الله فيهن وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا، وأومأ بالسبابة والوسطى. كان قريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه في الفردوس الأعلى إذا رباهن أحسن تربية. فالمسؤولية أيها الأباء ليست سهلة هينة، ولكن ليست مستحيلة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ألا تعلموا أيها الناس أنه ليس كل لباس ترتديه المرأة يكون حجابا شرعيا، ليس كل لباس يكون مؤديا للواجب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات، فهن كاسيات في الظاهر لابسات، ولكنهن عاريات في الحقيقة. فترى الواحدة منهن تكشف شعرها أو بعضها، والأخرى تكشف صدرها أو بعضها، والأخرى تكشف ساقها وفخذها، وهلم جرا. فالله المستعان على ما يلبسون. إن الحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به نساء المسلمين له شروط وأحكام، له شروط وأحكام. فهاكها أيها الأب الكريم، وخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، تنجو بإذن الله وينجو أهلوك من النار. الشرط الأول من شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لجميع البدن إلا ما استثناه الدليل، مثل الوجه والكفين، على قول ابن عباس رضي الله عنه. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: ما ظهر منها الوجه والكفان. فالواجب على المرأة أن تستر جميع جسدها، ويستحب لها أن تستر وجهها وكفيها. روى الترمذي من حديث ابن عمر، وأخرج النسائي من حديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. لا يجوز للرجل أن يلبس تحت الكعبين. فقالت أم سلمة: فما يفعل النساء بهيورهن؟ ما تفعل المرأة بمؤخرة ثيابها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، لو أرخته شبرا من نصف الساق لظهرت أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا ولا يزيد على ذلك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء، أرشدهن أن يرخين ثيابهن من نصف الساق إلى الأسفل ذراعا كاملا، حتى لا تظهر أقدامهن، وحتى يكون ذلك أبلغ في التستر والتحجب، و والجزء الذي يكون من خلف المرأة ملاصقا للأرض تطهره الأرض التي بعدها، إذ جعلت الأرض مسجدا مطهورا. فكل من كشفت بعض شعرها أو شيئا من رقبتها أو أظهرت شيئا أمرت بستره وتحجيبه فإنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. ولا تحتج المرأة بالحر الشديد أو بضيق التنفس وغير ذلك مما يمليه الشيطان على بعض النساء. لو تذكرت المرأة هذه الوساوس فلا تنسى قول الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فصبر المرأة على حر الدنيا امتثالا لربها عز وجل ودرءا للفتنة والفساد، هذا والله ينجيها يوم القيامة بإذن الله من سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. إن ستر وجه المرأة كما ذكرت وإن لم يكن واجبا فهو مستحب، وهو على المرأة الجميلة التي تخاف أن تفتن غيرها واجب باتفاق أهل العلم أخذا بمبدأ سد الذرائع، فهي مأمورة بالتستر أمام الرجال الأجانب. وكل من جاز لها أن تتزوج بهن، فكل رجل يجوز أن تتزوج به المرأة واجب عليها أن تتستر أمامه حتى لو كان قريبا. فمثلا ابن العم وإن كان قريبا فإنه ليس من المحارم، وابن الخال كذلك، وكذلك أخ الزوج وإن كان قريبا ولكنه ليس من المحارم. فهؤلاء كلهم وإن كانوا أقرباء إلا أنهم ليسوا من المحارم، فيجب على المرأة التستر أمامهم، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وأما حجاب المرأة أمام محارمها أمام أخيها وأبيها فهو ما يستر بدنها عادة بشرط أن يكون هذا اللباس محتشما. فيجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة المعتادة كأن تكشف عن رأسها وتظهر شعرها وأن تكشف رقبتها وأن يكون لباسها إن قصر إلى نصف الساق أمام أخيها وأمام أبيها. لا يجوز لها أن تلبس أقل وأقصر من نصف الساق، ويجوز لها أن تكشف يديها إلى نصف العضد، إلى فوق المرفق قليلا، إلى فوق المرفق قليلا. جاز للمرأة أن تلبس هذا أمام محارمها أمام أبيها وأمام أخيها ولا تزيد على ذلك، فإن زادت على ذلك فهي آثمة ظالمة، كما يفعل بعض النساء من أنهن يلبسن هذا اللباس الذي يكشف عن اليد كلها من اليد إلى أصابع اليد. والمحارم في دين الإسلام، المحارم هم الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء والإخوة والأعمام والأخوال وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وآباء الأزواج وأبناء الأزواج. كل هؤلاء المحارم ذكروا في سورة النور في قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعل هو الزوج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ارجعوا إلى سورة النور، آيات واضحات نور على نور تبين لكم هذا الأمر جليا. وأما حجاب المرأة أمام المرأة المسلمة كحجابها أمام أمها مثلا، فهو مثل حجابها أمام محارمها. فاللباس الذي تلبسه أمام أبيها وأخيها تلبسه أمام أمها، ولا يجوز لها أن تتعدى هذا الحد، ولا يجوز لها أن تلبس ما شاءت من اللباس وتقول هذه أمي وهذه أختي وخرجنا من بطن واحد ومن رحم واحدة، أبدا هذا لا يكون. فتجد هذا الأمر يغفل عنه بعض النساء، فتكشف الواحدة منهن مفاتنها أمام غيرها، لا تبالي إن كان محرما أو لا، لا تبالي إن كان رجلا أو امرأة، لا تبالي بعض النساء من كشف العورات في الحمامات. وهذا هو السر والحكمة في تحريم الله عز وجل الحمام على النساء مطلقا. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته من الحمام. والحليلة هي الزوجة. يحرم على المرأة حراما مؤكدا مؤبدا أن تدخل الحمام، هذا الحمام المعروف، لأنه فيه من كشف العورات وإظهار المفاتن ما لا يخفى عليكم. وكذلك ما انتشر فيما يسمى بقاعات الأفراح، وهي والله قاعات أفراح وأحزان وليست قاعات أفراح. هذا كله ربما ينشأ من جهل المرأة بدينها ومن عدم سؤالها عن دينها. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشرط الثاني أن يكون هذا الحجاب والجلباب أن يكون كله ثخينا خشنا، أن لا يكون شفافا، أن لا يكون رقيقا. قال الإمام ابن عبد البر الإمام المالكي في شرحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال ابن عبد البر: أراد النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف والذي لا يسفر، فهن كاسيات بالاسم لكنهن عاريات بالحقيقة. روى ابن سعد في الطبقات أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت يوما على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، خمار شفاف أظهر شيئا من جبينها، فشقته أم المؤمنين عائشة وقبعت وقالت: أما تعلمين، أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جنوبهن، ثم دعت بخمار ثخين فكستها إياه. وقالت عائشة أم المؤمنين الطيبة الطاهرة النقية، قالت: إنما الخمار شرعا، إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر، الخمار الذي يحبه الله هو الذي يغطي البشرة وهو الذي يغطي الشعر كله. ومنه يعلم أنه يجب أن يكون القماش الذي يخاط به الخمار عليه أن يكون ثقيلا صفيقا غير رقيقا، وذلك أن الخمار الرقيق وإن لم يكن شفافا فإنه يصف شعر المرأة ورأسها. فبدا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أعطى الناس يوما ثيابا رقيقة فرقها عليها وأعطاها من بيت مال المسلمين. قال: ولكن أذكركم بشيء، لا تلبسوها نساءكم خارج البيت. إن أردتم أن تلبسوا هذه الثياب الرقيقة نساءكم فلتلبسها نساءكم أمام البيت أمامكم، يعني هذه الثياب الرقيقة لا تلبسها المرأة إلا أمام زوجها، أما أمام أمها وأختها وأبيها وأخيها فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تلبس هذه الثياب الرقيقة، لأنه والذي نفسي بيده إنه لتحدث أمور عجيبة، ومن العجائب والعجائب جمته، تسمع أمورا كثيرة يشيب منها الولدان، فاحشة بين المحارم، فاحشة بين القريب وقريبته، بين الجار وجارته، وإذا أردت أن تحلل أول المشكل وأول هذه المعضلة إنما هذا اللباس الرقيق الشفاف الضيق كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال إياكم أن تلبسوا أو أن تلبسوا هذه الثياب الرقيقة نساءكم، فمن شاءت منكن أن تلبسه فلتلبسه في البيت أمام زوجها. فقال رجل يا أمير المؤمنين إني أعطيت هذا اللباس امرأتي فلم أره يشف، يعني لم أجده شفافا. فقال أمير المؤمنين إن لم يكن شفافا فإنه يصف، إن لم يكن شفافا فإنه يصف العورة. وللحديث بقية إن شاء الله في الخطبة القادمة بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا
الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم قالوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقل الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله